تقدم أنه استدل به على عدم المنجزية في بالعلم الإجمالي في التدريجيات غير تام. بعد ذلك ننتقل إلى أن الظاهر من كلمات الأعلام كالشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية والمحقق النايني وغيرهم ظاهرهم تسليم أن العلم الإجمالي بتكليف فعليا على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر ليس منجزا، تسليم ذلك. نعم، اختلفوا في تعليل عدم المنجزية، فصاحب الكفاية علله بأن العلم الإجمالي ليس علما بتكليف فعليا على كل تقدير، لأنه يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون علما إجماليا بتكليف فعليا على كل تقدير، وهذا غير متحقق في المقام. الشيخ الأنصاري علله بجريان الأصول النافية في الأطراف بلا تعارض، تجري الأصول النافية في الأطراف بلا تعارض، فيمكن إجراء الأصل النافي الآن وليس له معارض، ويمكن إجراء الأصل النافي في الزمان المتأخر بلا ماذا؟ بلا معارض، لما تقدم سابقا من أن الأصل لا يجري في كلا الطرفين في آن واحد، كل أصل له ظرفه، في الزمان الأول لا يجري إلا أصل واحد، في ماذا؟ في التكليف الفعلي، لنفي التكليف الفعلي. في الزمان المتأخر أيضا يجري الأصل في ماذا؟ في خصوص التكليف الاستقبالي. فإذا في زمان واحد لا يوجد تعارض، فإذا الأصل يجري في الأطراف بلا معارض، ويشترط في منجزية العلم الإجمالي ماذا؟ التعارض، أن تكون الأصول الجارية في الأطراف ماذا؟ متعارضة، حتى يثبت القول بماذا؟ بالمنجزية على ما تقدم، لأن المنجزية عندهم من آثار تعارض الأصول في الأطراف وتساقطها. المحقق النايني أيضا وافق الشيخ الأنصاري على ما ذكره، وذكر بأن هذا هو مقتضى الصناعة العلمية، أن مقتضى الصناعة العلمية هو عدم منجزية العلم الإجمالي في محل كلام. محقق العراقي أيضا ينبغي أن يعلل عدم المنجزية بأن العلم ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، لأنه يرى أن شرط منجزية العلم الإجمالي أن يكون صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، وهذا العلم ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير. فيظهر منهم يعني الاتفاق على ماذا؟ على أن هذا العلم الإجمالي ليس صالح، لا يؤثر في المنجزية، يعني العلم الإجمالي بتكليف فعلي على تقدير وليس فعلي ماذا؟ على تقدير آخر، لا يؤثر في المنجزية. غاية الأمر أنه الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية انتهوا إلى عدم المنجزية في المقام، وأقصد في المقام النحو الأول الذي نتكلم فيه، يعني ما إذا كان الزمان المتأخر دخيلا في الخطاب في التكليف خطابا وملاكا، فللتكليف فعلي خطاب فعلي وللملاك فعلي، كل منهما متأخر. تكلم في هذا الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، انتهى إلى عدم المنجزية هنا، فذهب إلى غير منجز. وصاحب الكفاية أيضا ظاهره الانتهاء إلى عدم المنجزية في هذا الفرض، ماكو شيء ينجز التكليف، لا شيء ينجز التكليف. ولذا صرحوا بماذا؟ بأن يصرح بعضهم أو مقتضى لازم عدم المنجزية في المقام أنه في مثال الحائض اللي هو مثال لما نحن فيه، قالوا بأنه يجوز للزوج والزوجة ترتيب آثار الطهر في أول الشهر وفي آخره، ماكو مشكلة تجري إصالة عدم الحيض في أول الشهر وتجري إصالة عدم الحيض ماذا في آخر شنو الشهر، يعني تشك في أنها حائض أو لا في كل منهما. غاية الأمر أنه بعد انقضاء الشهر يعلم بمخالفة الواقع بعد انتهاء الشهر ووقوع الحرام في ماذا في أيام الحيض، لو فرضنا كان رتب آثار الطهر بأن وضعها في أول الشهر وفي آخر الشهر، وبعد انتهاء الشهر يعلم بأنه ماذا وضعها خالف الواقع، وضعها في أيام حيضها، وإن كان وما يدري هل هو في أول الشهر أو في آخر الشهر، بس بالنتيجة هو فعل الحرام بعد انتهاء الشهر، يعلم بأنه قد صدر منه ماذا الحرام، لكنه قالوا بأن العلم بالمخالفة في الزمان الماضي لا يمنع من جريان الأصول في ظرف احتمال التكليف، ما يمنع هذا من جريان ماذا الأصول، خلي ولو بعد ذلك يعلم بوقوع صدور المخالفة منه في أحد الزمانين، يعلم بذلك ما دام هو أركان يعني شرائط الأصل موجودة في كل من الظرفين، الأصل يجري في الأول الشهر وفي ماذا وفي آخر الشهر. ولا دليل على حرمة العالم بحصول المخالفة في زمان شنو ماضي، ماكو فالدليل يدل على حرمة ذلك. على كل حال انتهوا إلى هاي النتيجة أنه لا منجزة في التدريجيات فتجري الأصول المؤمنة في كلا الطرفين. لكن المحقق النائم بالرغم من أنه يشترك معهما في أن هذا العلم الإجمالي ليس منجز، هذا العلم الإجمالي اللي هو نتكلم عنه العلم بتكليف فعلي على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر، يشترك معهما في أن هذا ليس قابل لأن ينجز مع ينجز التكليف. لكنه يعني بالرغم من اعترافه بأن مقتضى الصناعة هو ذلك هو الالتزام بعدم المنجزية في المقام، لكنه استدل على المنجزية في المقام، على منجزية في المقام مو بالعلم الإجمالي المطروح المفروض في محل الكلام، لأنه يراه غير منجز للتكليف، لكنه استدل على المنجزية في المقام وعدم جواز ترتيب آثار الطهر في أول الشهر وآخره في مثال الحيض، وهكذا في سائر الأمثلة، استدل على ذلك باستقلال العقل بقبح الإقدام على ما يؤدي إلى المخالفة وتفويت مراد المولى. هذا أن العقل يحكم بقبح الإقدام على ماذا؟ على ما يؤدي إلى المخالفة، ولا إشكال في أن الإقدام على ارتكاب الشبهة في أول الشهر وارتكاب الشبهة في آخر الشهر هذا يؤدي إلى المخالفة ماذا؟ إلى مخالفة المولى، إلى تفويت مراد المولى وهذا قبيح. العقل يحكم بقبحة. العقل يمنع من ماذا؟ من إثبات الترخيص في أول الشهر وفي آخره. العقل يمنع من ذلك. ومن باب أن العلم الإجمالي هو نجز التكليف في المقام، وإنما لأن العقل يحكم بقبح الإقدام على ما فيه أو ما يؤدي إلى المخالفة وما يؤدي إلى تفويت مراد المولى، حينئذ يمنع هذا المكلف من ماذا؟ من إجراء الترخيص، من إثبات الترخيص في كل منهما. ويقول أن هذا نظير المقدمات المفوتة. هذا لا يقصر عن ماذا؟ عن المقدمات المفوتة التي يستقل العقل فيها بوجوب حفظ القدرة عليها في ظرف عدم تحقق الخطاب والملاك. المقدمات المفوتة لا خطاب فعلي ولا شنو، ولا الملاك فعلي، الملاك سيكون في المستقبل والخطاب سيكون في المستقبل، لكن حيث أن ترك هذه المقدمة الآن في ظرف عدم فعلية الخطاب والملاك يؤدي إلى فوات الواجب في وقته، يؤدي إلى الوقوع في المخالفة، يؤدي إلى تفويت مطلوب المولى ومراد المولى، العقل يستقل بماذا؟ بلزوم الإتيان بها. الملاك واحد في كل منهما. العقل يحكم بماذا؟ بقبح فعل ما يؤدي إلى المخالفة، قبح تفويت مراد المولى. في باب المقدمة المفوتة يكون ذلك بماذا؟ بترك المقدمة. إذا ترك المقدمة سوف يقع في القبيح العقلي. فيما نحن فيه يقع في القبيح العقلي إلى ماذا؟ إذا أثبت الترخيص في كلا وقتين، في كلا الطرفين، إذا أجرى الأصل المؤمن في أول الشهر والأصل المؤمن في آخر الشهر في محل كلامه في المثال المطروح في مثال الحيض، هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى المخالفة قطعا، ويوجب تفويت مراد ومطلوب ماذا؟ المولى، وهذا يستقل العقل بقبحه. ثم يقول المحقق النعيمي يقول: والحاصل أن العقل يستقل بقبح الإقدام على ما يوجب فوات مطلوب المولى، مع العلم بأن له حكما إلزاميا ذا مصلحة تامة كما في محل الكلام. نعلم بأنه هناك حكم واقعي تام وله مصلحة شنو؟ تامة. غاية الأمر بين أول شهر أو شنو؟ أو آخر شهر. فلا بد بحكم العقل من ترك الاقتحام في كل واحد من أطراف الشبهة مقدمة لحصول مراد المولى ومطلوبه. فيجب ترك الاقتحام في الشبهة في الطرف الأول، وترك الاقتحام في الطرف الثاني مقدمة لتحصيل مراد المولى ومطلوبه. فمن هنا حكم بالمنجزية في باب العلم الإجمالي بالتدريجيات من هذا الباب. المحقق العراقي يظهر منه ارتضاء هذا الكلام، يرضى بكلام المحقق النعيمي، يرضى بأصل هذا الدليل الذي ذكره المحقق النعيمي. وإن اعترض عليه محقق العراق، اعترض عليه بأنه مع وجود الحكم العقلي المذكور كيف تقول بأن مقتضى الصناعة هو شنو؟ هو ما ذكره الشيخ الأنصاري من جريان الأصل في الطرفين. الشيء اللي قدام قال أنه ما ذكره، وإن كان هو مقتضى الصناعة العلمية، لكن العقل يحكم بكذا وكذا، وهو اللي يلزمنا بماذا؟ بالالتزام بالمنجزية. العراق يقول إذا أقعدنا هيك حكم عقلي يقتضي المنجزية، كيف نقول بأن مقتضى الصناعة إجراء شنو؟ إجراء الأصلين شنو؟ في الطرفين. على كل حال، وإن اعترض عليه بذلك لكنه تقريبا ذهب إلى نفس ما ذهب إليه المحقق النعيمي من أن العلم الإجمالي يكون منجز اعتمادا على هذا الحكم العقلي، استقلال العقل كما سماه بقبح الإقدام على ما يؤدي إلى المخالفة وتفويت مرادي ومطلوب المولى. لكنه قربه بشكل صناعي، قربه بحسب ما يفهم من كلماته، قربه بهذا الشكل. يبدأ يقول المحقق العراقي بأن المنجز للطرفين في محل الكلام ليس هو العلم الإجمالي المطروح والمفروض، اللي هو علم إجمالي بتكليف فعلي على تقدير وليس فعلي على تقدير، مو هذا الذي ينجز الطرفين، وإنما الذي ينجز الطرفين هو علم إجمالي آخر، وهو علم إجمالي بتكليف فعلي على كل تقدير. هذا اللي ينجز الطرفين، علم إجمالي فعلي على كل تقدير. كن نقدر نصور علم إجمالي فعلي على كل تقدير يكون هو المنجز للطرفين، بعد نخلص من المشكلة. ولذلك يقول بهذا البيان بأن العقل يستقل كما ذكر بقبح الأقدام على ما يوجب فوات مطلوب المولى ومراده، ويستقل بوجوب حفظ القدرة على أداء مطلوبه قبل مجيء ظرفه. هذا العقل يستقل به، يستقل بوجوب حفظ القدرة على أداء مطلوب المولى قبل وقته، قبل وقت مطلوب المولى. مطلوب المولى في المستقبل في الزمان المتأخر، لكن العقل يقول بأنه أيها العبد يجب عليك حفظ القدرة لامتثال ماذا؟ مطلوب المولى في ظرفه. بعبارة أخرى يقول يحرم عليك تفويت القدرة على امتثال المطلوب في ظرفه، على امتثال الواجب في ظرفه. العقل يحكم بوجوب حفظ القدرة، فعلا يحكم بوجوب حفظ القدرة، يحكم بحرمة تفويت القدرة بعبارة أخرى وحرمة تضييعها، وعلى أساس هذا الحكم العقلي حلوا مشكلة المقدمات الشنو؟ المفوتة. أحد الحلول لمشكلة المقدمات المفوتة هو هذا، أن نقول ماكو تجب المقدمة، لماذا تجب المقدمة؟ على هذا الأساس، لأنه يجب على المكلف بحكم العقل حفظ قدرته على امتثال التكليف شنو؟ في وقته. وإذا ترك المقدمة المفوتة سوف لا شنو؟ سوف تذهب قدرته على امتثال التكليف في وقته، لأن يعني المقدمة مفوتة، يعني إذا تركها يفوته شنو؟ يفوته الواجب. ولذا تجب عليه المقدمة المفوتة من باب وجوب حفظ القدرة على امتثال التكليف في ظرفه، على امتثال المطلوب المولى في ظرفه وفي وقته. وهذا التكليف يعني وجوب حفظ القدرة، وجوب حفظ القدرة، حرمة تضييع القدرة، هذا التكليف تكليف فعلي، هذا التكليف تكليف شنو؟ فعلي. وبهذا يتشكل علم إجمالي بتكليف فعلي على كل تقدير، على تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال الآن في أول الشهر، خذ تكليف فعلي. مو إن كانت حائضة الآن التكليف شنو؟ فعلي. وعلى تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال في المستقبل، وجوب حفظ القدرة على امتثال فعل الآن، فوجوب حفظ القدرة على امتثال الآن فعلي، وجوب حفظ القدرة ليس استقبالي، التكليف استقبالي، لكن وجوب حفظ القدرة على امتثال ذلك التكليف الاستقبالي وفعلي. وبهذا يكون المكلف عالم بتكليف فعلي على كل تقدير، مردد بين حرمة مثلا، بين هذا التكليف الفعلي الآن، بين حرمة الدخول في المساجد الآن، وبين وجوب الحفظ القدرة على امتثال التكليف. شنو الاستقبال على التقدير الآخر؟ على تقدير يكون التكليف فعلي، نفس التكليف يكون فعلي، على التقدير الآخر يكون تكليف آخر، وهو شنو؟ وجوب حفظ القدرة على التكليف الاستقبالي. وهذا علم إجمالي بجامع التكليف الفعلي على كل تقدير. غاية الأمر هذا مردد الجامع بين أمرين، بين حرمة الدخول في المساجد الآن وبين وجوب حفظ القدرة، فهو يعلم بأحدهما بجامع التكليف الإلزامي المردد بين وجوب حرمة الدخول في المساجد نقولها حرمة تغيير القدرة على امتثال التكليف الاستقبالي على تقدير أن تكون حائض في ماذا؟ في المستقبل. وبهذا يتولد أو يتشكل علم إجمالي أطراف فعلية، علم إجمالي بتكليف فعلي على كل تقدير، ويكون هذا هو المنجز، هذا هو المنجز. وحينئذ ننتهي إلى أن العلم، أن العلم الإجمالي في التدريجيات أنه لا بد من الاحتياط في موارد العلم الإجمالي في التدريجيات، ولا يجوز إجراء الأصول في ماذا؟ في أول الشعر وفي آخره كما قال الشيخ الأنصاري، لكن استنادا إلى هذا العلم الإجمالي الثاني، مو استنادا إلى العلم الإجمالي الأول. وهذا العلم الإجمالي الثاني موجود في كل موارد العلم الإجمالي في التدريجيات، كل مورد يواكب هذا العلم الإجمالي الثاني. أصلا هذا العلم الإجمالي الثاني هو يتولد من العلم الإجمالي الأول، فيكون هنا المنجز. وبذلك وصل كل منهما، المحقق الناهيني والمحقق العراقي، وهكذا السيد الخوي قدس الله نفسه، وصلوا إلى ماذا؟ إلى المنجزية في باب العلم الإجمالي في التدريجيات، لكن اعتمادا على ذلك. هذا الكلام اللي أساس المحقق الناهيني والمحقق العراقي أيضا ذكره، والسيد الخوي أيضا ذكره واستدل به، لوحظت عليه عدة ملاحظات. الملاحظة الأولية هاي مسألة أن هاي وجوب حفظ القدرة. واضح أن وجوب حفظ القدرة لا يمكن أن نقول أنه وجوب شرعي، ليس وجوبا شرعي، وجوب شنو؟ عقلي. وجوب حفظ القدرة على امتثال على الاتيان بمراد المولى في ظرفه وحرمة تضييع وتفويت القدرة، هذا تكليف عقلي، وجوب عقلي يحكم به العقل وليس وجوبا شرعيا. العقل يحكم بوجوب حفظ القدرة وحرمة تضييع القدرة على امتثال التكليف، صحيح يحكم بذلك، لكن لا يحكم بوجوب حفظ القدرة على امتثال تكليف إلا إذا فرض أن ذاك التكليف كان منجز، إلا إذا فرضنا أن ذاك التكليف كان منجزا، كان منجز في مرحلة سابقة، في مرتبة سابقة. التكليف المنجز بنظر العقل يحكم عليه بوجوب شنو؟ بوجوب حفظ القدرة على امتثاله، لأنه تنجز على المكلف، وإلا العقل لا يحكم بوجوب حفظ القدرة على كل تكليف. التكليف المشكوك بالشك البدوي غير المقرون بالعلم الإجمالي لا يحكم العقل بوجوب حفظ القدرة شنو؟ على امتثاله كما هو واضح، وإنما يحكم على بوجوب حفظ القدرة على امتثال تكليف عندما يكون ذاك التكليف منجز. فالتنجيز شرط أساسي في ماذا؟ في حكم القدرة. تنجيز التكليف شرط أساسي في حكم العقل بوجوب حفظ القدرة على امتثال ذاك التكليف. وفي محل الكلام التكليف الاستقبالي على أحد التقديرين لا منجز له سوى العلم الإجمالي المفروض في محل الكلام. يعني بما يتنجز هذا التكليف الاستقبالي؟ إذا وخم العلم الإجمالي يقول كن شك بدوي، كن احتمال بدوي ليس له من الجس والعلم الإجمالي في محل الكلام. فإن فرضنا أن العلم الإجمالي هو الذي ينجز التكليف الاستقبالي، انتهت المشكلة. خب ليش نسوي هذا الدوران؟ هذا يغنينا عن افتراض علم إجمالي ثاني يتولد من علم الإجمالي الأول. ما هو داعي للذكرى؟ هو العلم الإجمالي الأول نجز كلا التكليفين، نجز التكليف الفعلي ونجز التكليف الاستقبالي. وإن قلنا أن العلم الإجمالي لا ينجز التكليف الاستقبالي كما تقدم، هذا رأيهم، هذا أن العلم الإجمالي الآن لا ينجز التكليف في ماذا؟ في المستقبل، في الوقت المتأخر. وإن كان العلم الإجمالي لا ينجز التكليف الاستقبالي فالعقل لا يحكم بوجوب ماذا؟ بوجوب حفظ القدرة على امتثاله. ماكو حكم عقلي فعلي بوجوب حفظ القدرة على امتثاله، لأن العقل إنما يحكم بوجوب حفظ القدرة على امتثال تكليف عندما يكون ذاك التكليف داخل في المنجزية، عندما يكون منجز بأي منجز كان، عندما يكون منجز يحكم العقل بوجوب حفظ القدرة على امتثاله، وإن لم يكن منجزا فحينئذ لا يحكم العقل بوجوب حفظ القدرة تجاه كل تكليف. حتى نستدل بذلك في محل الكلام على تشكيل علم إجمالي ثاني يكون كلا طرفيه فعليين. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية على هذا البرهان أنه في محل الكلام هو النحو الأول المتقدم، وهو ماذا كان الزمان المتأخر دخيل في التكليف خطابا وملاكا، هذا محل كلامنا فعلا، هذا محل كلامنا. وهذا معنى أن الملاك للتكليف الاستقبالي ليس فعليا. فالتكليف فعلا لا فعلي ولا ملاك أيضا شنو؟ ولا ملاك فعلي. هذا مرجعه في الحقيقة إلى هذا، إلى أن الدخيل في ملاك ذاك التكليف هي القدرة في زمان التكليف، مو القدرة مطلقا. دخيلة في ماذا؟ تكون دخيلة في الملاك، وإنما يكون الدخيل قدرة على الفعل في زمانه تكون دخيلة في الملاك، هذا معناه. ولذا القدرة عليه قبل زمانه ما أحرزت دون تحقق الملاك بحسب الفرض، يعني المفروض أن الملاك شنو؟ متأخر. إذن القدرة المطلقة لا تحرز لنا شنو؟ تحقق الملاك، لأنه ليس من نطب القدرة المطلقة، وإنما مشروط الملاك لا يتحقق إلا عند تحقق القدرة على الفعل في ظرفه. إذا كان المكلف قادر على الفعل يصبح الفعل ذا ملاك، يتصف بكونه ذا ملاك. أما القدرة عليه قبل زمانه، متى جعل الفعل متصف بأنه شنو؟ بأنه ذو ملاك. القدرة على الفعل في ظرفه هي التي تكون محققة لكونه شنو؟ ذا ملاك. هذا معنى في الحقيقة. في مثل ذلك من قال بأن العقل يحكم بوجوب حفظ القدرة؟ من قال بأن العقل يحكم حكما فعليا الآن بوجوب حفظ القدرة على امتثال تكليف ليس فعليا حتى ملاكا، على امتثال تكليف فعلي لا يتصف الواجب فيها المكلف به بكونه ذا مصلحة إلا عند مجيء شنو؟ عند مجيء ظرفه، إلا عند القدرة عليه في زمانه. نفترض أن المكلف الآن قادر عليه على ذاك الفعل، لكن ليس هذا هو الدخيل في الملاك بحسب الفرع، ليس هذا الدخيل في اتصاف الفعل بكونه ذا ملاك، وإنما الفعل يكون ذا ملاك، يكون ذا ملاك إيش وقت؟ عند تحقق القدرة عليه في ظرفه، أما قبل ذلك فلا يتصف بكونه ذا ملاك. فإذا لم يكن له ملاك هذا فعل الآن لا أكو خطاب به، ولا هو متصف بكونه ذا ملاك. العقل يحكم بوجوب حفظ القدرة على امتثاله، يحكم بأنه يحرم على المكلف تفويت قدرته على امتثاله. هذا مو واضح، هذا مو واضح. من هذا الباب مسألة تعجيز الإنسان عن نفسه عن الوضوء قبل الزوال بإراقة الماء، بإراقة الماء بمجرد أن يريق الماء هو لم يحفظ قدرته على امتثال التكليف شنو في زمانه، لكن الرأي هو تجويز ذلك، يجوز له أن يريق، ما يجري عليه حفظ القدرة. ليش؟ لأن هذا التكليف ليس فعليا خطابا قبل الزوال، وليس فعليا شنو ملاكا أيضا، لأن الفعل وهو الوضوء إنما يتصل بكون ذا مصلحة ملزمة موجبة لوجوب متى؟ بعد الزوال، بعد حلول الوقت، بعد حلول الوقت. ماذا قلنا؟ بأنه قبل حلول الوقت لا يتصل بكونه ذا ملاك. العقل لا يحكم بوجوب حفظ القدرة على امتثاله، وحرمة تضييع القدرة على امتثاله. المفروض فيما نحفي هو ذلك بحسب الفارق، أننا نتكلم عما إذا كان الزمان المتأخر دخيل في الخطاب في التكليف خطابا وشنو وملاكا، نتكلم في هذا الفرق. نعم في النحو الثاني الذي سيأتي الكلام فيه عندما يكون الزمان المتأخر دخيل في التكليف خطابا فقط لا ملاكا، اللي معناه أن المعتبر في الملاك هو مطلق القدرة، مو القدرة الخاصة، مو القدرة في ظرف التكليف، لا، مطلق القدرة هي تكفي في اتصاف الفعل بكونه ذا ملاك. حينئذ يمكن أن نقول بأن العقل يحكم بماذا؟ بوجوب حفظ قدرة عن امتثال تكليف في ظرفه ملاكه تام الآن، والفعل متصل بكونه ذا ملاك ملزم. يمكن أن يحكم العقل بوجوب حفظ القدرة مع امتثال هذا التكليف، وأما في محل كلامنا فهذا غير ثابت. الملاحظة الثالثة والأخيرة، انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وعلى آله.